مستمعينا الكرام، تحدث مراسلنا في العاصمة الأمريكية وحيد حمدي مع رئيس حركة الوفاق الوطني الدكتور أياد علاوي بشأن المحادثات الجارية في واشنطن بين زعماء 6 جماعات عراقية معارضة ومسؤولين أمريكيين.
شاركت مسؤولي الإدارة الأمريكية باللقاءات مع المعارضة دليل على مسألتين: أولا جدية الولايات المتحدة الأمريكية في قضية النظام في العراق، وثانيا جدية الإدارة الأمريكية في التعامل مع المعارضة العراقية ودعمها لتغيير نظام الحكم ولإقامة نظام ديمقراطي في العراق. كانت هناك مناقشة أفكار عامة ولم يجري التطرق إلى أحاديث مفصلة في هذا اللقاء، وإنما في لقاءات أخرى حصلت بين بعض الأطراف وبعض عناصر الإدارة الأمريكية ومسؤولي الإدارة الأمريكية صار التطرق إلى خطط كثيرة وأفكار كثيرة بدقة أكثر، ولكن هذا هو الاجتماع الأول مع أطراف المعارضة العراقية ككل تقريبا، فجرى التطرق إلى أفكار وأفكار جريئة وأفكار جدية.
هل يمكن عرض بعض هذه الأفكار أو تقديم بعض هذه الأفكار؟
والله للأسف يعني، بس بشكل عام يعني شو هي رؤية الأطراف العراقية لقضية التغيير، شو هي رؤية الأفكار العراقية لمرحلة ما بعد التغيير، شو هو المطلوب من قبل المعارضة العراقية لتوثيق وتدعيم جهودها. طبعا المعارضة العراقية بشكل جماعي أوضحت أنه مسألة التغيير هي مسألة عراقية، وإنما هي ترحب أيضا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية ودعم المجتمع الدولي لجهودها سواء في مرحلة التغيير أو في مرحلة ما بعد التغيير.
هل اكتفى نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني بالاستماع لقيادات المعارضة العراقية أم أنه قدم طرح جديد؟
كانت عند النائب الرئيس الأمريكي أسئلة مهمة، وأيضا كان للمعارضة أسئلة مهمة، فالمعارضة استمعت له وهو استمع إلى المعارضة، وكان مهتم أيضا من جملة اهتمامات النائب الرئيس الأمريكي حقيقة الأوضاع داخل العراق، ووضحت للمعارضة شو هي الأوضاع داخل العراق واللي دا يحصل داخل العراق والتداعي والنرفزة النظام، وأيضا استعدادات النظام لضرب الشعب العراقي فيما إذا دعا وضع النظام أكثر.
هل طلبتم ضمانات محددة من الإدارة الأمريكية في حالة لجؤها للخيار العسكري؟
الضمانات أو المطالب المعارضة العراقية كانت تدور حول محاور مهمة: أولا حماية العراقيين عندما يتحركون ضد النظام حتى لا يحصل بهم مثل ما حصل أبان انتفاضة 91 أو عندما ضرب النظام حلب شبل الأسلحة الكيميائية. اثنين تطالبت المعارضة الولايات المتحدة ومن خلال الولايات المتحدة المجتمع الدولي بدعم التجربة الديمقراطية في العراق عندما يتغير النظام، وعدم دعم أي جهد دكتاتوري جديد يلي نظام صدام. فهاي الحقيقة المطالب الرئيسية للمعارضة، يضاف إلى هذا هو دعم الشعب العراقي لكي يقوم بعملية تغيير بإرادة عراقية وبضمير عراقي.
ما هي أهمية مشاركة الجنرال مايرز رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي في لقاء المعارضة مع نائب الرئيس ريتشارد تشيني؟ وهل كان فاعل في الاجتماع ام اكتفى بالاستماع؟
الحقيقة مجيء الجنرال مايرز كان صدفة، حضوره للاجتماع صدفة بطلب آني وفوري من وزير الدفاع، وانما وزير الدفاع عن سبق تخطيط حضر الاجتماع واللقاء مع المعارضة. والله كان مستمع اكثر من المشاركة، بعكس الوزير اللي شارك وتفاعل بالنقاش، يعني الرئيس الأركان كان مستمع أكثر. ولكن أيضا من الضروري أن نقول أن مايرز سوف يحضر في القريب العاجل لقاءات تنسيقية مهمة مع المعارضة العراقية خلال الأسابيع القريبة القادمة.
مع هذه القيادات ولا مع قيادات أخرى؟
لا، مع القيادات وقيادات أخرى قد تكون أيضا.
وما هو الطرح الذي قدمه وزير الدفاع رامسفيلد لقيادات المعارضة العراقية؟
والله القضايا الأساسية اللي طرحها هو أيضا جدية الموقف الأمريكي وحرصه على وحدة العراق وحرصه على تراب العراق وحرصه على مسألة تغيير النظام وإقامة نظام ديمقراطي تعددي في العراق. هذا من جانب. وطرح أيضا رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لطبيعة العلاقة مع المعارضة العراقية، وهي علاقة تقوم على المصالح واحترام إرادة الشعب العراقي واحترام قراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وكانت هاي من الأحاديث الواضحة جدا والرسائل الواضحة في صلب حديث وزير الدفاع الأمريكي.
هناك رؤية مختلفة داخل المعارضة العراقية، البعض يرى أنه المؤتمر الوطني العراقي ودكتور أحمد شلبي هم بشكل أو بآخر حيكونوا البديل للرئيس صدام حسين، وفي عدد آخر من فصائل المعارضة بيشوفوا أنه دي رؤية غير صحيحة. هل هذا ما قصدتم عندما تقولون لا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية نظام ديكتاتوري جديد يحل محل الرئيس صدام حسين؟
لا والله، القصدناه هو أن ما تنفرد جهة لا من داخل العراق ولا من خارج العراق بإدارة الوضع العراقي الجديد. هذا المقصود، يعني سواء جهة عسكرية من داخل العراق أو جهة أحد طرف معارض خارج العراق، يعني مو ما نقصد هذا بالمؤتمر أو غير المؤتمر، وإنما المؤتمر هو تمثل مع الستة حسب ما تعرفون. مجموعة الستة كان أحد الستة هو المؤتمر، يعني المؤتمر الوطني كان واحد من الستة، فأيضا طرح المؤتمر الوطني كان منسجم مع طروحات الأطراف الخمسة الأخرى بأنه يجب أن مستقبل العراق يكون مستقبل ديمقراطي ومستقبل يقوم على إرادة شعبية وإرادة الشعب العراقي.
ولكن أنت تعلم أن وزارة الخارجية الأمريكية على سبيل المثال تحرص على التأكيد أن مؤتمر الوطن العراقي ليست الجهة الوحيدة التي تمثل المعارضة العراقية. نعم. وهناك فصائل أخرى، وبالتحديد في اجتماعات مع مجموعة الأربعة، ففي لو حبيت تقول تباين ما بين مجموعة الأربعة من ناحية والمؤتمر الوطني العراقي من ناحية تانية، هل ده المقصود بعدم دعم؟
لا، ولهذا الدولة الأمريكية دعت ست أطراف، أحد الأطراف الستة المؤتمر، بدعت الأطراف باسم المؤتمر. يعني احنا ما دعينا كأعضاء بالمؤتمر الوطني، دعينا احنا كمجموعة أربعة زائدا المؤتمر الوطني كجهة خامسة والحركة الملكية الدستورية كجهة سادسة. فالمؤتمر أعطي نفس الوضع لأي جهة من الجهات الأخرى. بالسابق كانت الدعوات مثل ما تعرفون توجه أنه المؤتمر هو الغطاء لكل أطراف المعارضة. الصيغة الحالية اللي تم التعامل بها مع الوفد السداسي هو أن المؤتمر أحد أطراف الحركة المعارضة العراقية وليس الطرف الرئيسي أو الخيمة الغطاء للأطراف الأخرى.
هل معنى ذلك أن إدارة الرئيس جورج بوش الآن تتبنى موقف كولين باول في هذه القضية؟
إدارة الرئيس بوش أعتقدها بدأت تدرك حقائق مهمة، أنه حتى المعارضة نفسها وحتى إحنا الستة اللي حضرنا هذا الدعوة لدينا الدعوة وحضرنا إلى واشنطن لا نمثل كل أطياف والألوان المعارضة العراقية. وبالإضافة إلى هذا أيضا أدركت الإدارة الأمريكية أن هناك قوى حقيقية داخل المجتمع العراقي سواء عسكرية أو مدنية في العراق نفسه هي غير ممثلة أساسا بالمعارضة العراقية في الخارج. فاللي أقدر أقوله أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر وعيا لحقيقة تعقيدات الأوضاع في العراق وفهم الأوضاع بالعراق أكثر من السابق. بالسابق مثلا كانت تعتقد أن المؤتمر الوطني هو الحالة المعبرة عن الوضع العراقي كله معارض وغير معارض، وهو الحالة الواعدة لوضع العراق بالمستقبل. الآن ما عادت الإدارة الأمريكية تنظر إلى المؤتمر الوطني كحالة واعدة، وإنما جزء واحد، واحد من ستة، وقد بكرة يصير واحد من عشرة، وقد يصير واحد من عشرين من الوضع المعارض العراقي.
ده بمعنى او باخر يدل او يعكس على انه ادارة الرئيس بوش بدأت تتبنى توجهات كولين باول في هذه القضية تحديدا.
والله اعتقدها يعني مش بس بصراحة مش بس الخارجية، يعني احنا معلوماتنا ك يعني هذا رأي الامن القومي، مجلس الامن القومي ايضا هذا رأي كبير في وزارة الدفاع نفسها. قد يكون يعني كولين باول اخذ وادارته والخارجية اخذت السبق في التعرف على قضية وطبيعة الاوضاع العراقية، وانما مجرد السبق يعني، وبالتالي هي ليست نقطة خلافية بين اطراف الادارة الامريكية بقدر ما هي نقطة وصول الى الحقيقة، وهو انه العراق لا يمثله الستة ولا يمثله المؤتمر ولا، وانما تمثله اطياف كثيرة يعني.
هل معنى ده انه في بشكل او باخر الادارة الامريكية او ادارة الرئيس بوش بتفتح صفحة جديدة في التعامل مع المعارضة العراقية بشكل عام؟
اكيد هذا المنطلق، وايضا هناك بالاضافه الى انه فتح صفحه مع كل اطياف المعارضه العراقيه، وانما هناك صفحه جديده بان الاداره الامريكيه بدات تعي وتدرك انه هناك معارضه اساسيه ومهمه في داخل العراق نفسه، اللي ينبغي التعامل معها والتعرف عليها والتعامل والتنسيق معها.
اوكي، هل يعني ممكن تلقي بعض الضوء على هذه المعارضة وماذا قدمتوها، كيف قدمتموها؟
والله قدمناها الى مؤسسات غير الى تشيني، بس قدمناها للخارجية والى الدفاع، وهي قدمت نفسها ايضا، بس طبعا الحديث عن هذا الموضوع يعني به خطورة، لان دولة نتكلم احنا عن ناس مهمين في اوساط المجتمع العراقي سواء المدني او العسكري، سواء بالعشائر بالاجهزة الدولة، بس بالتأكيد الولايات المتحدة من خلال العناصر اللي دا تترك النظام ودا تغادر الى خارج العراق وتتخلى عن النظام، بدأت تدرك الولايات المتحدة وحلفها ان هناك معارضة حقيقية في داخل العراق، قد تكون من اوساط ورحم المؤسسة العسكرية ومن اوساط في داخل الدولة العراقية وحتى في صفوف حزب البعث نفسه الحاكم بالعراق.
واحد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0-22-11-22-11 22-11-22-11 أكرر، رقم الفاكس هو 0042-022-11-22-66-0. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org. مستمعينا الكرام، في مقال نشرته صحيفة بريطانية، أكد المسؤول الدفاعي الأمريكي السابق ومستشار البنتاغون ريتشارد بيرل عزم الرئيس بوش على القيام بعمل منفرد لإطاحة صدام إذا لزم الأمر. التفاصيل في العرض التالي الذي عده ويقدمه ناظم ياسين وأذعناه ضمن منهاج يوم أمس.
نشرت صحيفة The Daily Telegraph اللندنية الجمعة مقالا تحت عنوان لماذا ينبغي على الغرب أن يبدأ الضربة الأولى ضد صدام حسين بقلم ريتشارد بيرل. والكاتب هو مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع الأمريكية ويرأس حاليا هيئة استشارية تابعة للبنتاغون تعرف باسم مجلس السياسة الدفاعية، كما يعرف بأنه من أنصار النظرة المتشددة إزاء التعامل مع النظام العراقي. يستهل الكاتب مقاله بالقول إن صدام حسين الذي يزدري الأمم المتحدة ويخشى التعرض لضربة أمريكية بدأ يلعب ورقته الأخيرة المتمثلة في شق الخلاف بين بريطانيا والولايات المتحدة على أمل أن تتراجع واشنطن عن العمل بمفردها لإزاحته عن السلطة. وفي هذا الصدد ينقل عن ممثل صدام في لندن مظفر أمين تصريحه لصحيفة الجارديان بأنه في حال عدم تقديم بريطانيا الغطاء الدبلوماسي والعسكري فإن إدارة بوش سوف تتردد كثيرا في عمل أي شيء بحسب تعبيره. الكاتب بيرل يعلق على هذا التصريح بالقول إن ممثل صدام سيصاب بخيبة أمل كبيرة، ذلك أنه يستخف بالرئيس بوش الذي كان محقا في إعلانه بأن أسوأ الأنظمة التي تمتلك أسوأ الأسلحة تشكل تهديدا لا يطاق بالنسبة لأمريكا والدول الديمقراطية الغربية الأخرى، كما أن بوش عازم على مساعدة المعارضة العراقية التي يلتقي ممثلوها حاليا بمسؤولين في واشنطن، عازم على مساعدتها في تحرير العراق من أشد الأنظمة الدكتاتورية قمعا في العالم، ولا يساورني أي شك في أنه سوف يقوم بعمل منفرد إذا لزم الأمر بحسب تعبير الكاتب ريتشارد بيرل. مستشار البنتاغون والمسؤول الدفاعي الأمريكي الكبير السابق بيرل يمضي إلى القول إن بوش لن يكون بمفرده حينما يحين وقت الضربة. فرئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي أبدى شجاعة وقيادة متميزتين في الدفاع عن القيم الغربية أثناء حروب البلقان يقف موقفا حازما في محاربة الإرهاب الدولي وفي المواجهة الراهنة مع صدام، ويرى بيرل أن تحفظات بعض الوزراء والنواب البريطانيين لن تثني بلير عن موقفه، كما أن حملات صدام الدعائية والخطب الأخلاقية لدعاة السلام والنصائح غير المطلوبة من الجنرالات المتقاعدين لن تغير موقفي بوش وبلير. الكاتب يضيف أن قرار استخدام القوة هو من أصعب القرارات حينما تواجه المجتمعات الديمقراطية بتحدي اللجوء إلى عمليات وقائية، ولهذا السبب انتظرت القوى الأوروبية إلى أن يحتل هتلر بولونيا، وانتظرت أمريكا إلى ما بعد 11 من أيلول قبل البدء بمطاردة أسامة بن لادن. ويعتقد بيرل أن الرأي المطروح في قرار منح الدعم العسكري لمعارضي صدام بما في ذلك استخدام القوة الجوية وربما البرية قد نشأ عن رؤية للموازنة بين المخاطر. فما الخطر الذي نواجهه جراء بقاء صدام في السلطة واستمراره في بناء ترسانته من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية؟ وما المخاطر التي سوف تبرز جراء حيازته أسلحة نووية؟ وبما أننا نعلم أنه يؤوي إرهابيين، وهو الأمر الذي ستبرز أدلة إضافية عليه في الوقت المناسب، فهل سوف يتقاسم معهم أسلحته المدمرة؟ إن أولئك الذين يعتقدون بأن احتواء صدام سوف يردعه عن أعمال يستطيع القيام بها، كما نعلم، يقفون على إحدى كفتي الميزان، فيما يقف على الطرف المقابل أولئك الذين يخشون من أننا قد ننتظر لفترة طويلة، ويقلقون من أن العراق حينما يتجهز بأسلحة نووية وهو خاضع لحكم رجل قام بقتل الآلاف من المدنيين العزل بأسلحة كيماوية قد يرتكب أعمالا رهيبة. بيرل يشير في هذا الصدد إلى سجل صدام الحافل بالأعمال المدمرة، منها الحرب مع دولة مجاورة واحتلال دولة أخرى وقيام نظامه الاستبدادي بارتكاب أبشع الجرائم بحق العراقيين من ذبح واغتصاب وتشويه وتدمير للعائلات. وقد آثر صدام استمرار العقوبات الاقتصادية المؤلمة لشعبه أكثر من 10 سنوات بدلا من تطبيق قرارات الأمم المتحدة. وفيما يواصل جهوده المحمومة لحيازة أسلحة نووية، فإن العراقيين الذين يعرفونه حق المعرفة على قناعة بأنه لن يتردد عن استخدام هذه الأسلحة بحسب تعبيره. ريتشارد بيرل يتساءل في مقاله المنشور في صحيفة The Daily Telegraph اللندنية، هل الأعمال الشريرة التي بوسع صدام أن يرتكبها دون شك هي أعمال محتمل وقوعها بشكل مقنع؟ فيجيب قائلا إننا لا نستطيع معرفة ذلك بشكل مؤكد، ولكن في أي جهة يكون خطأنا أفضل؟ وكيف سيبدو القرار بعدم فعل أي شيء حينما يمتلك صدام أسلحة نووية ويقوم باحتلال الكويت مرة أخرى، أو يحول العراق كي يخلف أفغانستان كمقر لقيادة الإرهاب في العالم؟ بالنسبة للمنتقدين، فإن الخطأ بتنفيذ ضربة وقائية يفترض أن الأمور ستسير على نحو سيء إما أثناء القتال أو بعده، ومثل أولئك الذين عارضوا تحرير الكويت في عام 1991 يميل منتقدو العمل الوقائي نحو المغالاة في تقدير الدعم الذي يحظى به صدام داخل العراق أو في المنطقة، كما أنهم يبالغون في تقدير كفاءة قواته المسلحة ومعنوياتها وولائها له. وهنا يشير الكاتب إلى أن ممارسات صدام المتكررة بحق ضباطه من نقلهم أو قتلهم أو تشويههم لا توحي بأنه يثق فيهم. أما فيما يخص الكفاءة، فإن القوة العسكرية العراقية هي اليوم ثلث ما كانت عليه في عام 1991. في المقابل قامت أمريكا وحتى بعض حلفائها بإجراء تطويرات هائلة في قدراتها على رصد العناصر الحاسمة لقوات صدام وتدميرها بضربات متناهية الدقة، وسوف ينهار صدام على نحو أسرع مما يتوقعه منتقدو الضربة الوقائية. أما في شأن توقعات البعض بأن إطاحة صدام قد تؤدي إلى فوضى إقليمية، يرى بيرل عكس هذه النظرة، إذ يشير إلى احتمال آخر يتمثل في أن استبدال صدام بنظام عراقي مقبول من شأنه أن يفتح الطريق نحو مزيد من الاستقرار والسلام في المنطقة. ويضيف الكاتب أن قيام نظام ديمقراطي في العراق سوف يدحض بشدة الرأي القائل بأن العرب ليسوا قادرين على ممارسة الديمقراطية، كما أن انتهاء تحريض صدام على عمليات انتحارية فلسطينية من شأنه أن يساعد بالتأكيد في عملية البحث عن سلام. أما في شأن المخاوف من أن عملية إطاحة صدام قد تؤدي إلى احتمال قيامه باستخدام أسلحته الكيماوية والبيولوجية، يقول بيرل إن الخطر الناجم عن هذه القدرات سوف يزداد فقط في التنامي مع استمراره في توسيع ترسانته. ويختم بالقول إن ضربة وقائية ضد هتلر في زمن ميونخ كانت ستعني في حينها اندلاع حرب مباشرة مقابل حرب أخرى قد تخاض في وقت لاحق، وما حصل لاحقا كان أسوأ بكثير، على حد تعبير ريتشارد بيرل في مقاله المنشور في صحيفة The Daily Telegraph اللندنية.
سيداتي وسادتي، صحيفة أمريكية بارزة نشرت مقالا حول كرد العراق والحذر الذي يقابلون به عروض الولايات المتحدة للمشاركة في هجوم عسكري محتمل ضد النظام العراقي. معكم الآن العرض الذي أعده وقدمه شيرزاد القاضي ضمن منهاج يوم أمس.
هناك مثل كردي يقول إن من تلدغه أفعى يخاف من رؤية الحبل، وهذه نصيحة قيمة على وزارة الخارجية الأمريكية أن تتذكرها وهي تعقد لقاءات استراتيجية في واشنطن مع زعماء الكرد وفصائل المعارضة العراقية، بحسب ما جاء في مقال كتبه كيفن ماكيرنن ونشرته صحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية. للكرد حضور عسكري يميزهم عن بقية الفصائل التي تمت دعوتها إلى واشنطن هذا الأسبوع، وهذه حقيقة هامة لواضعي خطط وزارة الدفاع البنتاغون الذين يأملون في تطبيق نموذج أفغانستان على العراق، بحسب كاتب المقال. تابع المقال أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يسيطران على منطقة واسعة في شمال العراق بواسطة قوات محلية من البيشمركة يصل عددها إلى 80,000 مقاتل بحماية من الغرب منذ عام 91. ويخشى الكرد أن تخذلهم الولايات المتحدة لأنها شجعتهم في السابق على التمرد ضد النظام العراقي، لكنها لم تقم بحمايتهم وفقا لما ورد في الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مسعود برزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله إن الكرد ليسوا جنودا تحت الطلب، في مقابلة مع كاتب المقال أجراها مؤخرا في شمال العراق. وأضاف بارزاني أنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة بيعهم مرة أخرى، مشيرا إلى ما جرى عام 75. يذكر أن وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر كان رتب صفقة سرية ب 16 مليون دولار مع شاه إيران لتمويل تمرد كردي ضد الحكومة العراقية، بحسب الصحيفة التي أضافت أن التمويل لم يكن سوى خدعة، وفقا لما جاء في دراسة أجرتها لجنة أمريكية منتقات حول الاستخبارات عام 76. ويشير تقرير سري للجنة الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تكن ترغب في الواقع أن ينتصر الكرد، حيث توقف التمويل عندما ساعد كيسنجر في ترتيب صفقة مع العراق تم بموجبها وقف مساعدة الكرد مقابل تنازلات قدمتها الحكومة العراقية إلى إيران، بحسب لوس أنجلوس تايمز الأمريكية. تابعت الصحيفة أن العراق استغل الوضع ليقوم بحملة تدمير واسعة ضد الكرد بعد يوم واحد من التوقيع على الاتفاق. لو لم تقم الولايات المتحدة بتشجيع الكرد لربما كانوا عقدوا اتفاقا محددا مع الحكومة المركزية ليتجنبوا إراقة المزيد من الدماء، وفقا لتقرير استخباري للجنة الأمريكية المنتقات أشارت إليه الصحيفة. ولم يعد للكرد بعدها من صديق سوى جبال، في إشارة من الصحيفة إلى قول قديم يردده الكرد الذين كانوا يلجؤون إلى الجبال عندما يتعرضون إلى هجمات الأعداء، حيث لم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي ريشارد نيكسون في ذلك الوقت أي معونة للاجئين الكرد، وعادت إيران 40,000 لاجئ كردي إلى العراق. وتشير تقارير اللجنة الأمريكية إلى أن كيسنجر رفض ما أبداه موظفون أمريكيون من قلق حول الوضع، طالبا من أحدهم عدم الخلط بين مهمة سرية وعمل خيري، بحسب الصحيفة الأمريكية. تابع كاتب المقال ماك إيرنن أن مسعود بارزاني لازم والده الزعيم الكردي الراحل مصطفى بارزاني الذي كان يرقد في مستشفى في الولايات المتحدة بعد فشل التمرد الكردي عام 75. ويقول كاتب المقال إنه سأل مسعود بارزاني آنذاك عن النصيحة التي قدمها له والده قبل وفاته في المستشفى، فأجاب بأن غدر الولايات المتحدة كان أكبر صدمة في حياته. وأضاف مسعود بارزاني أن والده نصحه باتخاذ الحذر. سيداتي وسادتي، تابعت صحيفة لوس أنجلوس تايمز حديثها عما تعرض له كرد العراق من قمع قائلة إن جيش صدام قام في الثمانينات بتدمير 4,000 قرية كردية، وتم قتل وخطف وتغييب 200,000 كردي. معروف أن صدام استمر في سياسته إزاء الكرد، حيث أمر بضرب مدينة حلبشة بالأسلحة الكيماوية، ما أدى إلى مقتل 5,000 مواطن كردي. وبالرغم من ذلك رفض البيت الأبيض تأييد فرض عقوبات تجارية ضد العراق، بحسب الصحيفة الأمريكية. تابعت الصحيفة أن فصلا حزينا آخر في تاريخ الكرد جاء بعد انتهاء حرب الخليج عام 91، عندما حظ الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش العراقيين على التمرد ضد من وصفته الصحيفة بديكتاتور العراق. وعندما انتفض الكرد وجدوا أنفسهم وحيدين أمام جيش صدام الذي سحقهم دون تدخل من الغرب، ما دفع بأكثر من 1.5 مليون من المواطنين الكرد إلى اللجوء إلى الجبال وإلى إيران وتركيا، وموت الآلاف منهم، وفقا للصحيفة. تابعت الصحيفة الأمريكية أن كردستان العراق تمر بعصر ذهبي في الوقت الراهن، فقد تحسن اقتصاد المنطقة ويعمل الناس في وظائف مختلفة وتمتلئ المخازن بالبضائع المستوردة. أشارت الصحيفة أيضا إلى انتشار مقاهي إنترنت وهواتف خلوية نقالة وتلفزيونات مرتبطة بأجهزة ساتلايت، وهناك قضاء محترم ووزارات للصحة والتعليم والمواصلات. وبشكل عام فإن للكرد ما سيتعرض للخطر أكثر مما كان لدى التحالف الشمالي في أفغانستان قبل الهجوم الأمريكي. ويرغب الكرد في أن يشاركوا الولايات المتحدة مرة أخرى بحسب الصحيفة، لكنهم يطلبون دعما واضحا وصريحا بدلا من ضمانات سرية بأنهم لن يتركوا لوحدهم هذه المرة. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الكرد يطالبون بحمايتهم من هجمات انتقامية ستشنها بغداد بضمنها هجمات بأسلحة كيماوية، ويرغبون في الاطمئنان بأن من سيخلف صدام لن يكون جنرالا سابقا أو حاكما فرديا. وقبل أن يبدأ الكرد تمردا جديدا، على الولايات المتحدة أن تقنعهم بأنهم سيلعبون دورا هاما وأساسيا في عراق ما بعد صدام بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية.
إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
وجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رسالة إلى السلطات العراقية قبل أيام، قال فيها إن على بغداد أن توافق على استئناف المفتشين الدوليين لأعمالهم في العراق وفق شروط مجلس الأمن ووفق النظم والقواعد التي وضعها المجلس لتنظيم عمليات تفتيشهم. ردود الحكومة العراقية غير واضحة حتى الآن، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أوضح من خلال رسالته أنه يعبر عن وجهة نظر مجلس الأمن، وأن رسالته جاءت بعد مداولات مع الدول الأعضاء في المجلس ومع رئيس لجنة المفتشين الدوليين هانز بليكس. في هذه الحالة يصح التساؤل عن آفاق ملف الأزمة بين الأمم المتحدة والعراق على خلفية المفتشين الدوليين. في هذا الإطار أجرينا الحوار التالي مع الخبير السياسي في شؤون الشرق الأوسط الصحفي والكاتب اللبناني فؤاد أبو منصور. السيد فؤاد أبو منصور الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. بداية، وجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رسالة إلى الحكومة العراقية أكد فيها أن على العراق أن يلتزم ويوافق على استئناف عمليات التفتيش وفق شروط حددها مجلس الأمن قبل أن أي تطور آخر، قبل أي يعني إجراء آخر. كيف تفسر هذا؟ هل يعني هذا أن هناك إجماعا في مجلس الأمن حول موضوع المفتشين وعودتهم إلى العراق؟
حتى الآن هناك مستويان في الوضع السياسي بالنسبة إلى عودة المفتشين. المستوى الأول هو صفقة شروط أمريكية لا أعتقد أن الروس والأوروبيين في صدد الاستجابة لكل تفاصيلها ولكل استهدافاتها. الأمريكيون وإدارة الرئيس بوش تحديدا تريد نوعا من فرض الاستسلام على العراق قبل على النظام العراقي، على نظام الرئيس صدام حسين، قبل أن يعود المفتشون، قبل أن يتم أي تفاهم ممكن ولو في فرص ضئيلة بين السيد كوفي أنان وبغداد. كما أن الأمريكيين ليسوا في وارد القبول بانعقاد مجلس الأمن للنظر في المسألة العراقية برمتها، خوفا من فيتو روسي أو فيتو صيني. هذا يعني أن قضية المفتشين سوف تدخل الآن في متاهة شروط وشروط مضادة على خلفية تشويش الصورة، مما يجعل إدارة الرئيس بوش في موقع أفضل سياسيا لشن حرب على العراق. أنا أعتقد أن السيد كوفي أنان حتى ولو يعني مهما كانت الصيغة التي يقبل بها العراقيون عودة المفتشين، أعتقد أنه لا يملك لا الخلفية السياسية ولا القوة المعنوية ولا الهيبة لكي يكون على رأس يعني هذا على رأس أي قرار أو أي مؤسسة أو أي صيغة حل بالنسبة إلى الوضع العراقي المعقد، خصوصا أنه بات موضوعا شديد الحساسية بين بغداد وبين إدارة الرئيس بوش شخصيا.
طيب، لكن التوقع أن يعني هذه الرسالة من أنان إلى بغداد يعني توضح أن مجلس الأمن متفق الكلمة وأن الأمم المتحدة لا يمكن أن يعني تسمح بأي شكل من أشكال المساومات مع العراق على ملف المفتشين. في هذه الحالة ألا تعتقد أن بغداد يعني تقتنع بأن لا طريق أمامها غير طريق التفاهم؟
أخ حضرة الأخ الكريم، إذا عدنا إلى المداولات التي جرت في مؤتمر في لقاء اجتماعات فيينا بين الأمين العام وبين ناجي صبري وزير الخارجية العراقي، وقرأنا ما لم يرشح في الصحف، أي المداولات التي بقيت بعيدة عن النشر، يتضح أن العراقيين باتوا يعني في قناعة بأن عودة المفتشين قد تكون أهون الشرور بالنسبة إليهم، وقد تلقوا نصائح من أطراف عربية ومن موسكو ومن باريس بأن الكرة الآن في ملعبهم، وعليهم تعطيل أي ذريعة يمكن أن يتسلح بها الرئيس بوش في مشروعه القتالي والإسبرتي ضد العراق وضد أنظمة أخرى بعد العراق.
لكن سيد فؤاد، يعني بغداد تقول دائما أنها يعني تشترط أي تعاون مع الأمم المتحدة بمسألة أن تعلن أمريكا أنها تخلت عن سياسة إطاحة نظام الرئيس العراقي. ففي هذه الحالة كيف يمكن للمشكلة أن تحل؟
أخ سامي، أعتقد أنه حتى هذه اللحظة ما نزال داخل منطق الحرب النفسية. لا أعتقد أن هناك فعلا خطة مبرمجة مع توقيت واضح مع لوجستية واضحة بالنسبة إلى الهجوم على العراق. أعتقد أن هذه التسريبات التي تتبرع بها الصحافة الأمريكية التي هي جزء لا يتجزأ من الإدارة، من أزرع كزراع من أزرع الإدارة، أعتقد أنها هذه التسريبات لا تريد ترهيب العراق وانتزاع تنازلات منه دون أن تكون هناك حرب.
طيب
حتى هذه
في هذه النقطة سيد فؤاد، في هذه النقطة هل تعتقد أن بغداد أيضا لديها قناعة مماثلة؟ يعني تعتقد أن كل هالتهديدات وكل هالتسريبات هي مجرد تسريبات ومجرد
المعلومات التي وصلت إلينا تقول أن بغداد يعني تتصرف كنظام وكأجهزة وكجيش وكأن الحرب واقعة غدا، وهذه هي إجراءات وقائية. يعني أي دولة في العالم تعتبر نفسها مستهدفة تلجأ إلى هذه التدابير والإجراءات، وقد حصلت تطورات على مستوى الماكينة الدفاعية في العراق من ناحية تقسيم المناطق وتوزيع المهمات وحالة الطوارئ ونقل المعدات إلى أمكنة آمنة وملاذات قد لا تصل إليها الصواريخ الأمريكية. بس أعتقد أنه في المحصلة الاستراتيجية للمنطقة، لأنه قرار الحرب الأمريكي، وعلى الرغم من أن أمريكا هي القوة الوحيدة في العالم إذا شئت وكما يقال، ولكن رأينا أن هذه القوة هي سريعة العطف في الوقت ذاته، مهما يكن ذلك فإن أمريكا لا تستطيع أن تشن حرب على العراق من دون أن يكون هناك غطاء ضمني عربي خفي، حتى إذا لم يكن ظاهرا بالنسبة إلى اعتبارات الشارع والخوف من الشارع العربي.
أستاذ فؤاد، بعيدا عن هذا الموضوع، يعني إذا عدنا إلى أصل الموضوع نفسه، أن بغداد مثل ما قلتم يعني من جانب تتصرف كأن الحرب تقع
غدا
طبعا. لكن من جانب آخر تتصرف كأن الحرب لن تقع، لأنها مثلا ترفض عودة المفتشين وفق شروط مجلس الأمن، وتستمر في أزمتها مع الأمم المتحدة، مع الولايات المتحدة، مع دول أوروبية أخرى. فكأن يعني كثير من حلفاء وأصدقاء العراق ينصحون بغداد بأن الطريق الأسلم أمامها هو
عودة المفتشين،
عودة المفتشين، لكن
لو حتى لو عاد المفتشون، ان مشروع الحرب الامريكية سيبقى كسيف ديمقلاس مسلطا على عنق العراق وعلى عنق النظام. اعتقد ان الان في بغداد هناك تفكير يقول بانه دعوا هؤلاء المفتشين يعودون، ومن ثم نتعامل معهم على الطريقة التي تعاملنا بها قبل العام 1992، أي أنهم جواسيس للإدارة الأمريكية، لن يكونوا أذكى منا، سنناور معهم. هذا رأي تاني داخل القيادة العراقية، ولا أعتقد أن طبعا الرئيس العراقي هو الذي يحسم لعبة الموازين ولعبة القرارات في نهاية الأمر. هناك قرار يقول أنه لا تتركوهم يعودون، لأن أمريكا ستضرب إن عادوا أو إن لم يعودوا. وهذا الرأي يمثله طه ياسين رمضان ومسؤولين آخرين، يعني هم يعتبرون قريبين منه في التفكير والرؤية السياسية. على هذا الأساس يعني نحن كأبناء هذه المنطقة ونعرفها أكثر من الأمريكيين بمليون مرة، إن موضوع العراق الآن هو نوع من الفزاعة الذي في ظله تجند الإدارة الأمريكية طاقاتها الأمنية والاستخبارية بالتحالف مع أنظمة عربية وإسلامية من أجل العثور على أسامة بن لادن قبل 11 سبتمبر. السباق الآن محموم، والأضواء لا تركز عليه قصدا وعمدا من ضمن توجيهات المكتب الاستشاري الذي يحيط بوزير الدفاع دونالد رامسفيلد في البنتاغون. الآن السباق محموم جدا جدا، من هل الإدارة ستأتي برأس بن لادن على طبق من فضة قبل 11 سبتمبر، أو أن بن لادن سيظهر من جديد من خلال إحدى الشاشات العربية ليهدد وليتوعد وليتحدى الإدارة الأمريكية. الآن الموضوع العراقي هو فقط إعلامي نفسي لتقطيع هذه المرحلة حتى الخريف القادم، خصوصا أن الرئيس بوش ذهب الآن في إجازة سوف تدوم شهرا. في بريطانيا توني بلير يخوض معركة قوية مع الكنيسة البروتستانتية والأنجليكانية التي هي قوية جدا، مع مجلس العموم ومع حزبه العمال، بعد أن تنكر لمبادئ اليسارية الاشتراكية العلمانية. يعني الآن الصورة مشوشة كثيرا جدا، لا قرار هناك بضرب العراق، إنما الإدارة الأمريكية تفجر قنابل الدخان من أجل حجب يعني ما هو كابوس وهاجس بالنسبة إليها، هو أن تحقق انتصارا معنويا قبل 11 سبتمبر، يعني بعد شهر تقريبا، بالنسبة إلى حربها على ضد تنظيم القاعدة، علما أنها حتى الآن ومنذ عام كامل لم تعثر على أي قيادة بارز في التنظيم باستثناء أبو زبيدة، حتى ظروف تسلمه يعني تحيط به الغموض والملابسات والأسئلة.
طيب سؤال أخير يعني.
أهلا تفضل تفضل.
يعني هل تعتقد أن رسالة أنان الأخيرة إلى بغداد يمكن أن تقنع السلطات العراقية بالتوجه نحو التعاون الجدي مع مجلس الأمن بعد أن يعرفوا ما يعني من خلال هذه الرسالة موقف المجلس، أم أنهم سيتجهون إلى التشدد في رأيك؟
لا أعتقد، أن هناك انفتاحا داخل الإدارة العراقية. أعتقد أن الرأي القائل أصحاب الخيار وبينهم وزير الخارجية السيد ناجي صبر الحديثي يقولون، هذا الطيار يقول بالانفتاح والتعاون بعد أن ضمن نوعا من يعني من التفاهم الضمني مع عدد من الدول العربية ومع النظام، مع الرئيس الروسي. هذه الضمانات التي تسلمتها بغداد تجعلها في موقع يمكنها من المناورة من جهة، ومن التعاون من جهة ثانية، علما أن طيار الانفتاح والتعاون داخل الحكم في بغداد في طريقه إلى كسب مواقع بالنسبة إلى طيارات أخرى لا تريد التعامل أبدا مع المؤسسة الأممية.
السيد فؤاد أبو منصور، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
شكرا لكم، شكرا لكم.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. أعزائنا المطربة أنوار عبد الوهاب تشارك في منهاجنا لهذا اليوم بأغنية عشق عطشان.